بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر حزقيال للنبي الإصحاح 30 من أول الآية 6: هكذا قال الرب: ويسقط عاضد مصر وتنحط كبرياء عزتها، من مجدل إلى أسوان يسقطون فيها بالسيف، يقول السيد الرب. فتكفر في وسط الأراضي المكفرة، وتكون مدنها في وسط المدن الخريبة، فيعلمون أني أنا الرب عند إضرام نارا في مصر، ويكسر جميع أعوانها. في ذلك اليوم يخرج من قبل رسل في سفن لتخويف كوش المطمئنة، فيأتي عليهم خوف عظيم كما في يوم مصر، لأنه هوذا يأتي. هكذا قال السيد الرب: إني أبيد ثروة مصر بيد نبوخذراسر ملك بابل، هو وشعبه معه، عتاة الأمم يؤتى بهم لخراب الأرض، فيجردون سيوفهم على مصر ويملؤون الأرض من القتلى، وأجعل الأنهار يابسة، وأبيع الأرض ليد الأشرار، وأخرب الأرض وملأها بيد الغرباء. أنا الرب تكلمت. هكذا قال السيد الرب: وأبيد الأصنام وأبطل الأوثان من نوف، ولا يكون بعد رئيس في أرض مصر، وألقي الرعب في أرض مصر، وأخرب فطروس، وأضرم نارا في صوعا، وأجري أحكاما في نو، وأسكب غضبي على سين حصن مصر، وأستأصل جمهور نو، وأضرم نارا في مصر، سين تتوجع توجعا، ونو تكون للتمزيق، ولنوف ضيقات كل يوم، شبان آوى وفي بستة يسقطون بالسيف، وهما يذهبان إلى السبي، ويظلم النهار في تحفنيس عند كسر أنيار مصر هناك، وتبطل فيها كبرياء عزها، أما هي فتغشاها سحابة، وتذهب بناتها إلى السبي. فأجري أحكاما في مصر، فيعلمون أني أنا الرب. وكان في السنة 11 في الشهر الأول في السابع من الشهر، أن كلام الرب صار إلي قائلا: يا ابن آدم، إني كسرت ذراع فرعون ملك مصر، وها هي لن تجبر بوضع رفائد ولا بوضع عصابة لتجبر فتمسك السيف. لذلك هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا على فرعون ملك مصر، فأكسر ذراعيه القوية والمكسورة، وأسقط السيف من يده، وأشتت المصريين بين الأمم، وأزريهم في الأراضي، وأشدد ذراعي ملك بابل، وأجعل سيفي في يده، وأكسر ذراعي فرعون فيئن قدامه أنين الجريح. وأشدد ذراعي ملك بابل، أما ذراعا فرعون فتسقطان، فيعلمون أني أنا الرب حين أجعل سيفي في يدي ملك بابل فيمده على أرض مصر. وأشتت المصريين بين الأمم وأزريهم في الأراضي، فيعلمون أني أنا الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا آخر مرة شفنا بداية الإصحاح 30 من الآية 1 لغاية الآية 5. قلنا أن الإصحاح 30 كله بيتكلم على دينونة مصر، وشفنا الآية من 1 لغاية 5 بيتكلم عن سقوط المدن المحيطة بمصر. المدن المحيطة بمصر ديت ممكن تكون لأنها مدن كانت خضعة لسلطان مصر، أو مدن بتحتمي في مصر وبتنظر لمصر إن هي الحماية بتاعتها. فطبعا بسقوط مصر المدن دي كلها بتبتدي تئن وتتوجع، لأنه إذا كانت الدولة اللي بتحمينا أو إذا كانت الدولة اللي احنا بننظر ليها إن هي أقوى مننا، نبوخذ نصر عمل فيها كده، أمال هيعمل فينا إيه؟ وشفنا ذكر 6 مدن محيطة بمصر: كوش اللي هي جنوب مصر، ممكن تكون النوبة، ممكن تكون أثيوبيا، السودان، جنوب مصر، فوط ليبيا جهة الغرب، لود تركيا آسيا الصغرى يعني تعتبر شمال شرق مصر، كل اللفيف، قلنا اللفيف اللي هم الغرباء اللي بيحتموا في أرض مصر، كوب زي ما قلنا كوب ممكن تكون نوب النوبة أو ممكن تكون ليبيا في بعض التراجم في السبانية مترجم منها ليبيا، بنوا أرض العهد اللي هم اليهود بقى اللي جايين يحتموا في مصر، كل دول حيئنوا حيصرخوا حيتوجعوا بسقوط مصر. ده كان حديث المرة اللي فاتت. طيب يكمل في نفس السياق، إذا كانت دية الأمم المحيطة بمصر أو الأمم اللي في معاهدة مع مصر أو الأمم اللي تحت حماية مصر حصل فيها كده، ففي نقطتين: ماذا عن مصر نفسها بوجه عام، وماذا عن التفاصيل بتاعة دينونة مصر. أولا نتكلم عن خراب مصر بوجه عام من الآية 6 لغاية الآية 12. يقول في الآية 6: هكذا قال الرب ويسقط عاضد مصر، اللي قلنا المدن المحيطة بيها اللي هي بتحتمي بيهم، اللي هي بتبين يعني قوتها ان المدن دي خاضعة ليا، فدول عاضد مصر. وتنحط كبرياء عزتها، طبعا عزة مصر ان انا المسيطرة على الدول ديت او ان انا الاقوى في وسط الدول ديت. لما تتكسر فقدت مصر عزتها وكبريائها في عينين الدول المحيطة ديت. مش بس الانحطاط دوت من جهة المدن اللي في الخارج اللي هي إجمالا للآية 1-5، لا ده في بقى إيه كسر لمصر داخل مصر نفسها من مجدل إلى أسوان. قلنا مجدل ما فيش مدينة في مصر اسمها مجدل، لكن مجدل معناها برج، فممكن تكون الأبراج بتاعت الحصون اللي من الجهة الشرقية بتاعت مصر، يبقى أقصى الشمال. من مجدل إلى أسوان، أسوان الجنوب، يسقطون فيها بالسيف يقول السيد الرب. دي مش بس الدول المحيطة بقى هتتكسر فده هيخفض كبرياء وعزة مصر وهيمنتها وسيطرتها، لا ده في كسرة على المصريين نفسهم، سيف بابل هيدخل يموت فيهم من الشمال للجنوب. الآية 7: فتكفروا في وسط الأراضي المكفرة، يعني هتبقى خاربة في وسط الخراب، يعني عايز يقول انه من الشمال للجنوب هيبقى فيه خراب في مصر. فتكفروا في وسط الأراضي المكفرة، ده اللي هيوصفه بالتفصيل في بقية الجزء ده من الآية 8 لغاية الآية 12. وتكون مدنها في وسط المدن الخربة، ده الوصف اللي هيوصفه في الجزء اللي بعد كده من الآية 13 لغاية 16. عشان كده بقول لكم الجزء دوت فيه ايه شرح اجمالي هيذكره بعد كده بالتفصيل. فتكفر في وسط الاراضي المكفره، هنشوف الخراب العام اللي هيعم في كل ارض مصر، هتبقى كلها خراب من الشمال للجنوب. وتكون مدنها في وسط المدن الخربه، حيث كلنا بعض المدن 8 مدن في مصر هتبقى خربانه، لكن مش بس المدن دي اللي هتبقى خربانه، لكن وسط المدن الخربه هيبقى حواليها ايضا خراب. هنا في نقطة تسترع الانتباه، لما في الإصحاح 29 اتكلم عن دينونة فرعون مصر كرر نفس الوصف دوت جزئيتين دول. الإصحاح 29 لآية 9 يقول وتكون أرض مصر مكفرة وخربة من مجدل لغاية أسوان. الآية 12 برضو الإصحاح 29 وأجعل أرض مصر مكفرة في وسط الأراضي المكفرة، هتبقى هي خربانة وسط أراضي خربانة، ومدنها في وسط المدن الخربة. هنا بيكرر نفس الألفاظ، فتكفر في وسط الأراضي المكفرة وتكون مدنها في وسط المدن الخربة. هنا في احتمالين. احتمال ممكن يكون بيقول إنه هو ذكر بعض المدن اللي هتخرب أو بعض الأراضي اللي هتخرب، لكن مش بس المدن أو الأراضي دي بس اللي هتخرب، دي هتبقى وسط أرض خارب، يبقى الخراب هيعم الكل. لما هيذكر مدن هتخرب زي ما هنشوف دلوقتي بقوله كتمان مدن، ما يقصدش بس التمان مدن، لكن وسط مدن خاربة، يبقى هتبقى كل مدن مصر خربانة. ده احتمال. لكن برضو في احتمال تاني، طبعا هنشوف ان ده حصل فعلا في التاريخ، لكن في احتمال تاني انه بيكلم بقى ان هتكون ارض مكفرة وخاربة وسط اراضي خاربة. احتمال يكون بيكلم على خراب في ارض مصر وفي اراضي محيطة بيها خاربة. ممكن زي ما بقول يكون بيكلم على المدن اللي كانت تحت حماية مصر ديت، اللي هم الستة اللي ذكرهم في الحديث عن المرة اللي فاتت. وممكن يكون الموضوع بسكيل اكبر من كده، جايز ما نقدرش نجزم. تكلم على حاجة لسه هتحصل، هي حرفيا ده حصل، هي أرض خربانة وسط أراضي خاربة، زي ما قلنا شفنا كوش وشفنا ليبيا وشفنا تركيا، بابل هتدخل تكتسح كل دوت. مدن خاربة وسط مدن خاربة، إن مش بس الكام مدينة اللي هيذكر اسمهم هم اللي هيبقوا خراب في مصر، لا دول وسط بقية المدن اللي في مصر هتبقى خربانة برضو، جايز. وجايز برضو أنه بيكلم على خراب في أرض مصر وفي أراضي أو مدن محيطة بمصر، جايز. بس الحتة اللي تلفت الانتباه هنا بيقول في الآية 8 إيه؟ فيعلمون أن أنا الرب عند إضرام نارا في مصر. يعني النار يعني خراب، النار هتضرب في مصر يعني هتخرب البلاد. ويكسر جميع أعوانها. كلمة عند إضرامي، هو في الحال اللي هيضرم النار مين؟ نبوخذنصر، هو اللي هيدخل يخرب مصر. لكن هنا رب يقول عند إضرامي، يعني كأن ربنا هو اللي هيضرم النار. هو فعليا مش ربنا اللي هيضرم، اللي هيضرم هو بابل نبوخذنصر، لكن بسماح من الله. لذلك عاموس يقول في الإصحاح 3:6 هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ وربنا ما بيصنعش بلايا، إنما سمح. فهنا هو اللي سمح لنبوخذنصر إنه يخرب ويضرب نار في أرض مصر، فربنا ما اعتبر إنه ده هو اللي عمل كده، لأن اللي بيعمله نبوخذنصر ده دينونة على مصر بسبب زي ما شفنا في المرة اللي فاتت كبريائها وتمردها على ربنا، وزي بتدعو شعب ربنا للتمرد. يكمل في الآية 9 في ذلك اليوم، يوم خراب مصر، يخرج من قبلي رسل في سفن لتخويف كوش المطمئنة. ممكن السفن اللي هتهرب لتخويف مصر هم المصريين اللي هيخافوا من مجيء بابل، فهيهربوا لكوش للجنوب. ف فدول لما هيروحوا كوش، صح كوش بعيدة، بس كوش هتقول لك الا اذا كان نبوخذ نصر خرب مصر كده امال هيعمل فينا ايه. يخرج من قبل رسل في سفن لتخويف كوش المطمئن، فيأتي عليهم خوف عظيم كما في أم مصر. كمان بتوع كوش هيخافوا لأنه فعلا نبوخذ نصر هيكتسح كل دوت، لأنه هو زيأتي بعد ما هيخرب مصر جايلك يا إيه يا كوش. يكمل في الآية 10: هكذا قال السيد الرب إني أبيد ثروة مصر بيد نبوخذ نصر ملك بابل. بيأكد أن الخراب ده هيتم على إيد ملك بابل. إني أبيد ثروة مصر. ثروة مصر كمقتنيات، وزي ما شفنا المرة اللي فاتت ربنا قال إنه جيش نبوخذ نصر خدم في حصاره لمدينة سور 12 سنة وما استفادش من سقوط سور، فده كان تعويض من ربنا إنه هياخد ثروة مصر. فده معنى إني أبيد ثروة مصر فيما يخص بابل. فيما يخص مصر نفسها، إن أبيد ثروة مصر، إن مصر هتفقد الغنى بتاعها، العز بتاعها. نمرة اتنين، هتفقد الثروة السكانية بتاعتها لما نبوخذ نصر يدخل يبيد في المصريين، فده معناه إن الجيش بتاع مصر هتبقى القوام بتاعه قليل. فالثروة هنا بالنسبة لمصر مقتنيات فعليا، والشعب برضه بالنسبة لنبوخذ نصر هو هيستفيد من الثروة، لكن طبعا مش هيستفيد من قتل المصريين. أني أبيد ثروة مصر. يكمل في الآية 11: هو وشعبه معه. بيكلم على نبوخذ نصر لما هيجي هو وشعبه. عتاة الأمم، أقوياء الأمم. وقلنا ليه بيقول عتاة الأمم؟ لأن قلنا كان نبوخذ نصر كل ما يغلب دولة ياخد الشبان بتوعها ويحطهم في الجيش بتاعه، فبقى جيش من كل الأمم، عتاة الأمم. يؤتى بهم لخراب الأرض، هيجوا عشان يخربوا مصر. فيجردون سيوفهم على مصر ويملؤون الأرض من القتل. زي ما شفنا بقى من مجدل لأسوان السيف هيضرب في المصريين. دوت العنصر البشري اللي هيعمله نبوخذ نصر، هيبيد ثروة مصر و هيموت المصريين. في عنصر بقى إلهي عمل هيجبه من عند ربنا نفسه بطريقة مباشرة عشان الرسالة توصل للمصريين. ما هو لو الأمر وقف عند كده وانا باخذ نصر قوي ودي قوة دولة قصاد قوة دولة، أما ربنا برا الحدود، لا ده كل ده ربنا بيعمله عشان يعلن عن نفسه. طيب لغاية كده بابل تيجي تاخد الثروة وتموت المصريين، بابل دولة قوية؟ لا، ربنا بقى يبين ان هو اللي وراء الاحداث ديت. يقول في الآية 12: واجعل الانهار يابسة. قلنا المرة اللي فاتت صح مصر فيها نهر واحد ونهر النيل، لكن نهر النيل ده له تفرعات كثيرة في الدلتا زي الترع اللي بتطلع من النهر، فعشان كده في جمع. اجعل الانهار يابسة. وكلمة يابسة برضو أحبة يعني تحمل أمرين. في البعض بيحاول يفسر هذه الآيات إنه أحداث هتحصل، يعني إحنا ما درش نجزم، لكن اللي بأكده إنه حتى هذه اللحظة كل النبوات دي حصلت فعليا. ممكن تحصل تاني، ممكن، وكنت أشرت لدي قبل كده إنه خطيئة مصر الكبرياء، خطيئة مصر اضطهاد شعب ربنا، خطيئة مصر تحريض ولاد ربنا على جحود الله والتنكر لاسمه لوعوده والكلام لما دفعوا صدقيا يتمرد وحلب باسم يهوه. فده العقاب اللي جاء على مصر فعلا على ايد نبوخذ نصر. طيب مستقبلا نفس النبوات دي وارد انها تحصل مستقبلا ان اتكررت نفس الخطية. لو فعلا مصر تاني بدت تتعالى وتتكبر، بدت تضطهد في ولاد ربنا، بدت تغري ولاد ربنا على التمرد والنكران، تعلي نفس الضربات. من جيت ان النبوات تمت وتاريخيا تمت، همشي يعني انا مشيت معاكم قبل كده في النبوات القديمه وهنشوف برضو النهارده ما ذكر تم في التاريخ. وارد أن يحصل تاني، وارد. طيب تقول لي وأجعل الأنهار يابسة، تقول لي نهر النيل ما نشفش طول تاريخ مصر، نهر النيل ما نشفش. ما نشفش بمعنى أنه المجرى بقى يخلو تماما من المية، لا دي ما حصلتش. لكن أصل بيحاولوا يطبقوها يقول لك ايه دلوقتي سد النهضة، برضو ما هو سد النهضة مش هيخلي مجرى النيل جاف ما فيهوش نتعة مية، لا مصر ليها حصة، أثيوبيا متمسكة بحصصها. يعني موضوع كنت قبل كده، يعني ايه قضية مشكلة سد النهضة، وانه قانونا أثيوبيا مش غلطان، لذلك الموضوع متروك للتفاوض، لكن ما فيش إلزام قانوني على أثيوبيا إنها ما تخزنش، بتاخد حصتها في المية، هتستفيد بيها ما استفيدش بيها، تعمل اللي تعمله يا حر. هي زمان كانت بتسيبها، كما إن السودان كانت بتسيب جزء من الحصة بتاعت مية النيل بتاعتها. مصر كانت بتستفيد بأكتر من حصتها، وفي فائض للبحر وفي فائض في بحيرة السد ناصر، أوكي. النهاردة الدول دي بتاخد حصتها. فقصد الكلام البعض اللي بيحاول، أنا مش بأجزم بقى ولا بلا، بس اللي بيحاول يقول إنه ده هيحصل تاني بدليل إن النهر لم ييبس ويستنده لسد النهضة، سد النهضة لن ييبس مياه النيل، لكن الحصة بتاعتنا هناخد الحصة القانونية، الحصة القانونية لا تتناسب النهاردة مع الأراضي المزروعة في مصر ومع احتياجات مصر المائية، لكن النيل مش هينشف بسبب سد النهضة. طيب هنا بقى أجعل الأنهار يابسة، ما يقصدش إنه 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 حصل أو هيحصل، طبعا ربنا قادر على كل شيء مش بننكر، بس احنا دلوقتي بنفكر في المعطيات اللي عندنا وفي معنى الكلام. يابسة إنه لما ينخفض منسوب النيل، وياما بتحصل، يعني احنا النهاردة يمكن ما بنحسش بيها من ساعة ما بنينا السد، انه بتيجي سنين معروفة، ودي دورة في فيضان النيل، بتيجي سنين الفيضان عالي جدا وبتيجي سنين الفيضان قليل جدا، فكانت تيجي ايام لمصر قبل السد النيل يغرق قرى، وتيجي ايام كانت تانية النيل قليل جدا، ونعرف تاريخ الكنيسة كان تيجي مية النيل قليلة، وكانوا يجي البطرك ويصلي ويكبوا مية في النيل، يعني حاجة مثبتة في التاريخ. فكل ان هنا بيقول طبعا زي ما بقولكم بعد السد ما حسناش بالحدوتة دي، لان باستمرار عندنا فائض محطوط في متخزن في بحيرة السد، ونفتح البوابات نطلع كمية المية اللي احنا محتاجينها. فكلمة يابسة هنا بقى معناها ايه؟ لما تيجي كانت سنين الفيضان في اثيوبيا قليل منابع النيل، فكانت تبقى المية قليلة، اجعل الانهار يابسة. طيب نرجع بقى ليه ربنا بيضرب فرعون بالضربة ديت، لان لو تفتكروا في الإصحاح 29 قال نهري لي وانا عملته لنفسي، طيب نهرك ليك خلينا نشوف نهرك ليك دوت ايه هيوديك فيه، اهو مفيش فيضان والمية قليلة. يعني قصد الكلام يا حبيبي حرفيا الكلام ده حصل، الكلام ده حصل وارد انه يحصل، ما قدرش اوكس جايز، بس ده مربوط بإيه؟ بإنه ده قانون ربنا، الخطية دي أدي دينونات، تتكرر الخطية تتكرر الدينونة. نكمل بقية الآية 12، وأجعل الأنهار يابسة وأبيع الأراضي لياد الأشرار، أرض مصر هياخدوها ناس أشرار، يعني مش هتبقى في حوزة سكانها أو لخير المصريين، خيرها يروح مش للشعب. وأخرب الأراضي وملأها بيد الغرباء، في غرباء هيجوا يخربوا الأرض حرفيا من بعد بابل لغاية ثورة 52، مصر في إيد غرباء، أبيع الأراضي ليد الأشرار، خدوا عندكم الفرس، اليونان، الرومان، العرب، الأتراك، الإنجليز، أبيع الأراضي ليد الأشرار، هذه بعد ضربة نبوخذنصر، وأخرب الأراضي وملأها بيد الغرباء، أنا الرب تكلمت. يبقى خراب مصر عنصرين، عنصر بشري نبوخذنصر هيجي يضرب بالسيف وياخد ثروة مصر، عنصر إلهي إن ربنا يبس النهر ويسلم مصر لحكام غرباء حكموها من بعد نبوخذنصر. طب السؤال ده الوصف العام للخراب اللي هيعم مصر، ليه بيحصل كده؟ ربنا عايز يعلن ان انا الرب. انتوا بتتكلوا على الاصنام، انتوا فاكرين ان الاصنام هي اللي بتديكوا الخير، انا بأعلن ان انا الاله الحقيقي مش الاصنام. لان معروف ان طول عمر مصر مشهورة بعبادات للأصنام، العالم القديم كله كان بيعبد أصنام، بس مش في المعابد الضخمة دي وكم الآلهة الوثنية اللي كانوا المصريين بيعبدوها. كانت مصر كلها معبد وثن كبير من مجد الأسوان. فربنا لما بينزل الضربات على مصر بينزل الضربات على آلهة المصريين عشان يعلن ان هو الاله الحقيقي، نفس اللي عمله ربنا في ايام موسى، العشر ضربات كلها تخص الالهه المصريه او امور متصله بالعبادات الوثنيه، العشر. ليه هو ربنا قال كده؟ اصنع احكاما بالهه المصريين. نفس الامر بيتكرر هنا، انتوا بتقولوا ان الاصنام هي اللي جايبنا الخير دوت، لا طب انا هكسر لكم الاصنام بتاعتكم. ليه؟ عشان اعلن ان انا الرب. طيب نرجع نشوف تاني العناصر الرئيسية في الاصحاح 30. قلنا من الآية 1 لغاية 5 حديث المرة اللي فاتت، الخراب اللي هيعم على المدن المحيطة بمصر. طيب عايزين ندخل بقى جوه مصر، جاب وصف عام للخراب اللي هيجي على مصر من الآية 6 لغاية 12، عنصر بشري على ايد نبوخذنصر وعنصر الهي ان ربنا يبس الانهار. طيب هيبتدي بقى يوصف الخراب ده بشكل تفصيلي من الايه 13 لغايه 19، هيجيب اسامي 8 مدن جوه مصر وقع عليها الخراب. وزي ما قلت في بدايه حديثي ان المدن دي هتخرب، لكن وسط مدن خاربه، يعني الخراب مش بس هيبقى في الثمان مدن دول، لا المدن اللي حضرتك منها هتبقى خارب، بس هو قصد ينتقي مجموعة مدن زي ما هنشوف بقى في نهاية الكلام ايش معنى الثمان مدن دول بالذات. بصوا بقى تفاصيل الخراب، الآية 13، هكذا قال السيد الرب وأبيد الأصنام وأبطل الأوثان. أدي أساس الضربة، إن أنا عايز أقطع عبادة الأصنام من مصر. وفعلا يا حبايبي بعد الضربات اللي ضربت بها مصر، وطبعا خلال بقى فترة الغرباء دول، بدخول الإيمان مصر أبيدت عبادة الأصنام من مصر. تقول لي طب يعني ما هو برضو ما هي من أماكن كثيرة في العالم، أنا معاك من أماكن كثيرة في العالم، سمرة الكرازة، بس في بلدان لغاية النهاردة بتعبد أصنام. كان ممكن مصر تكون من البلدان ديت، في الهند مش بيعبدوا بيقدسوا البقر، وفي جنوب شرق آسيا من زمان بيعبدوا أصنام، لغاية النهاردة بيعبدوا أصنام، في 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 معاقل أفريقيا بيعبدوا أصنام، لغاية النهاردة بيعبدوا أصنام. طب مصر؟ لا، هذه التأديب اللي عمله ربنا لمصر. هكذا قال السيد الرب وأبيد الأصنام وأبطل الأوثان. هذه ثمرة الضربة ديت، إن فعلا انتهت عبادة الأصنام، رغم أنه ولك حبيبي يعني لما طبعا يعني كلنا على علم بالمعابد المصرية واللي كانوا بيعملون المصريين في في في, في عبادات الأصنام من المخلفات بتاعة الآثار دي، كانت يعني بقول لك كانت مصر كلها معبد كبير. طيب ايه اللي حصل؟ لا 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 خلاص، أبيدت وأبيد الأصنام وأبطل الأوثان. هيبتدي بقى زي ما بقولك يذكر التفاصيل. وأبيد الأصنام وأبطل الأوثان من نوف، أول مدينة ذكرها بالاسم هي مدينة نوف. نوف اسمها العبري منيفي أو من فيري اللي هي منف يعني، بس ده الاسم العبري بتاعها. باليوناني هي منفيس أو منفيس، يعني نفس اللي هي هي، بس هي في الأكثر بتذكر في كتب التاريخ ممفيس. حاليا دي ناحية الجيزة اللي هي مدينة البدرشين اللي هي مكان الأهرامات، هي دي منف. منف ديت في التاريخ كانت عاصمة مصر الأولى. مينا لما وحد القطرين بنى مدينة منف وخلاها هي العاصمة، وصارت مركز للإله بتاح اللي هو عجل أبيس في منف ديت، وكانت تعتبر أعظم مدينة في مصر بعد طيبة الأقصر، كانت تاني أعظم مدينة في مصر. طبعا لما اتبنت بقى الإسكندرية لما دخل الإسكندر، هنشوف دلوقتي إيه اللي هيحصل في 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 منف ديت. بس في الوقت دوت زي ما بقولك كانت عاصمة مصر، كانت تاني أعظم مدينة في مصر بعد الأقصر. هكذا قال السيد الرب: وأبيد الأصنام وأبطل الأوثان من نوف. وإيه تاني؟ ولا يكون بعد رئيس من أرض مصر. لما هيجي نبوخذ نصر مش هيكون في بعد كده رئيس من دم مصري بيحكم مصر. زي ما قلت لكم 2500 سنة، 2500 سنة من بابل لثورة يوليو، كل اللي حكم مصر الفرس 220 سنة، اليونان 250 سنة، الرومان 500 سنة، العرب، الأتراك، الإنجليز. ولا يكون بعد رئيس من أرض مصر. أول شخص مصري حكم مصر من بعد نبوخذ نصر هو الملك فؤاد الأول، والملك فؤاد الأول أصوله مش مصرية صرف، أصوله ألبانية، وبالتالي ولاده اللي حكموا بعديه مش أصول مصرية صرف. ولا يكون بعد رئيس في أرض مصر. طبعا زي ما قلنا في النبوات اللي فاتت، ربنا ما قالش ان في خراب نهائي لمصر، لكن في عودة لمصر، ان هيبقى ليها دور زي ما قلنا في دانيال 11 من جهة الحرب الأخيرة. وألقي الرعب في أرض مصر. يبقى البداية بدأ بمنف الأول عاصمة في مصر. طيب نلف بقى على المدن، يعني احنا دلوقتي فين؟ في الجيزة كده فوق. وأخرب فطروس، مدينة خدناها هي من الجيزة من فوق، فطروس اللي هي الايه الصعيد جنوب مصر، وقلنا تكوين 10 لغاية 13-14 مصرايم خلف واحد اسمه فطروسيم. فطروسيم ابنه ده كان ساكن في الصعيد ومنشأ مصر الصعيد. وأخرب فطروس، يبقى دينا ضربنا منف فوق اللي هي نوف هنا، ونزلنا على الصعيد. وأدرم نارا في صوعا. صوعا كانت اللي هي حاليا الشرقية، يعني العاصمة اللي خدوها الهكسوس، تعتبر مصر السفلى، يعني زي ما قلنا بقى مصر السفلى دي اللي هي الدلتا، يعني جغرافيا دي أوطى من الصعيد. الصعيد يسمى مصر العليا جغرافيا يعني. لما نرجع نشوف قصة صوعن في التاريخ، مصر كلها دعيت بلاد صوعن، كلام ده في مزمور 78 الآية 12. وصوعن هو المكان اللي التقى فيه موسى بفرعون، مزمور 78 الآية 43. لذلك أشعياء 19-11 يتكلم عن مصر، يقول رؤساء صوعن أغبياء، يقصد مصر، وكررها تاني أشعياء 19-13. صوعن ديت باليوناني تنيس، حاليا حتة اسمها صان الحجر في الشرقية، لأن احنا عارفين أن إسرائيل لما سكن في مصر سكن في أرض جاسان، أرض جاسان دي محافظة الشرقية، فدي كانت العاصمة بتاعة مصر السفلى. يبقى دي عندنا أول مدينة اللي هي نوف، زي ما قلنا أول عاصمة في مصر اللي هي ناحية الجيزة، بعد كده نزل على فطروس الصعيد، بعد كده طلع للشمال شوية الشرقية صوعا، يكمل في الآية 14 وأجري أحكاما في نو، نو دي اللي هي طيبة اللي هي الأقصر، ليها أسامي كتير، في العبري تسمى نو آمون أو آمون نو، وده مذكور في سفر نحوم الإصحاح الثالث الآية 8 اللي هي مدينة الأقصر. في اللغة الهيروغليفية القديمة تسمى فيوت، فيوت يعني المدينة الجنوبية باللغة الهيروغليفية، مدينة الأقصر. أيضا هي مدينة الإله أمون، الإله أمون ده أكبر آلهة المصريين، واشتهرت مدينة أمون بالعبادات الوثنية، عشان كده بنشوف لغاية النهاردة في الأقصر كمية المعابد، كانت تعتبر دي العاصمة الدينية يعني في مصر في الوقت دوت لما انقسمت مصر. معبد الكرنك اللي هو ده أساسا معبد الإله أمون، والدير البحري ومقابر الملوك، كل دي موجودة معابد في الأقصر، فهي تعتبر أكبر مدينة في مصر. وصفتها الإليازة أن كانت ليها 100 بوابة، مدينة الأقصر بصوا من عظمتها 100 بوابة. وكان كاهن أمون كان يعتبر هو تاني راجل في مصر بعد فرعون مصر، كل ده يبين لنا مكانة مدينة نو اللي هي مدينة طيبة اللي هي الأقصر. يبقى بدأ في الآية 13 بيتكلم عن نوف اللي هي مكان الأهرامات، مركز الإله بتاح، بعد كده الآية 14 يتكلم عن فطروس الصعيد، وبعد كده طلع لصوعن الشرقية فوق شوية قريب من الدلتا، بعد كده راح نازل تاني تحت لنو اللي هي مدينة الأقصر طيبة. طب يكمل في الآية 15 وأسكب غضبي على سين حصن مصر. سين ديت كانت من أقوى الحصون الشرقية على حدود مصر ناحية الأنطرة كده وبورسعيد، حاليا هي تل الفرمة، وتسمى في التاريخ ببيليو سيوم اللي هي سين أو سينا بالألف مش سيناء، سين أو سينا اللي هي تل الفرمة ديت، فدي كانت حدود مصر، فكان في حصن على حدود مصر. أسكب غضبي على سين حصن مصر، لأنه لما نرجع للتاريخ هنلاقي أن قنبيز اللي هو قنبيز الثاني اللي هو الملك الفارسي اللي جه احتل مصر هزم بسمتيك الثالث، كنا خدنا قبل كده ملخص تاريخ مصر، بسمتيك الثالث هو آخر مصري، الأسرة 26 آخر مصري يحكم مصر، وكانت نهاية ما مصر بيحكمها مصريين الأسرة 26، من الأسرة 27 ل30 فرس، وبعد كده بقى زي ما بقى عرفنا دخلنا بقى في الايه في اليونان وفي الرومان وفي العرب و و و فانكسار مصر، بقول لكم لغايه الاسره 26 اللي بيحكم مصر مصريين، الاسره 26 نهايه الاسر المصريه اللي بتحكم مصر على ايد مين؟ قنبيز الثاني اللي هو ملك الفرس. كسر مصر فين؟ عند سين حصن مصر، عشان كده بيقول أسكب غضبي على سين حصن مصر. ورح رجع للأقصر تاني وأستأصل جمهور نو. طبعا هو عايز يربط انه كسر الحصون وانتو نو دي معابد الوثنية، يعني الأديان الوثنية ما حمتكمش. بس هنا تاني مرة يذكر اسم مدينة نو، ذكرها في الآية 14، أجري أحكاما في نو. مش عارفين ايه الأحكام. ادي اول حكمة واول دينونة، ان انا ايه استأصل جمهور نو. قلت لكم نو هي الأقصر. لما نرجع لتاريخ مصر هنلاقي ايام اليونان كانت مركز المعارضة لحكم اليونان في مصر كانت مدينة الأقصر، وكانت بتقوم من الأقصر ثورات كتيرة ضد اليونانيين عشان يستردوا الأرض المصرية، وكانت بتقوم بتحريض من الكهنة بتوع الأقصر. فاليونان كانت تروح عشان تخمد هذه الثورات، فكانت النتيجة ان تحولت في أيام اليونانيين نو لمنطقة خريبة. أستأصل جمهور نو. ولما نكمل بقية تاريخ الأقصر نلاقي في أثناء حكم الرومان، يبقى هي صارت خاربة أيام اليونانيين، لما جاء عليهم الرومانيين كانت نو مجرد قرية صغيرة الأقصر. إيه دوت؟ أستأصل جمهور. بقول لكم ده في وقت الأوقات كانت نو دي إيه؟ تاني أكبر مدينة في مصر بعد من في العاصمة؟ في العاصمة. بقول لكم الياسة وظفتها انها لها 100 بوابة، كانت حجمها قد ايه مدينة الأقصر ديت. طب دينونة ربنا ليها استأصل جمهور نو، صارت خربة في عصر اليونانيين وصارت قرية بقى صغيرة بعد كده ايام الرومان. فعلا ربنا استأصل جمهور نو. نو دي الجنوب الأقصر، راح طالع تاني للشمال الآية 16، وأدرم نارا في مصر سينو تتوجع توجعا. يبقى هو أهل سين، وبعد كده سين قلنا الحدود ناحية الأنطرة، بعد كده نزل للأقصر، بعد كده طلع لسين تاني، تاني مرة يذكرها. بيقول إيه؟ أدرم نارا في مصر وسين تتوجع توجعا. أول كانت دينونة لسين، قال في الآية 15 أسقط غضبي على سين. قلنا إيه الغضب؟ إنه دخلوا الفرس وحطموا مصر، وكانت أول يعني نصرة ليهم ودخولهم مصر كانت من سين، فدي كانت معنى النبوة الأولى، أسقط غضبي على سين. طب هنا بقى بيقول إيه؟ سين تتوجع توجعا. في أمر تاني هيحصل لسين، ده حصل فعلا أيام الرومان. في سنة 541 انتشر مرض الطاعون، وكان في باليوسيم ديت اللي هي زي ما بنقول عليها اللي هي سين هنا، ويقولوا ان مرض الطاعون دوت موت من تلت النص سكان الامبراطورية الرومانية الشرقية. سين تتوجع توجعا. بعد كده راح نازل تاني للأقصر، ونو تكون للتمزيق. ثالث مرة يذكر مدينة نو الأقصر. قلنا أول مرة الآية 14 أجري أحكاما في نو. إيه الأحكام دول؟ حاجتين. الآية 15 أستأصل جمهور نو، زي ما شفنا أثناء اليونان صارت خريبة وأثناء الرومان صارت قرية صغيرة. طب هنا بيقول ونو تكون للتمزيق، لأنه قلت لكم في أثناء الحديث كانت المعارضة تملي بتخرج منه، وهي اللي حاولت تثور ثورات كتيرة جدا. يعني ما نقعد نقرأ في التاريخ لقيت نفسي عاد أذكر تفاصيل تاريخية يمكن ما لهاش لزوم ان احنا نعرفها فيما يخص يعني تفسير الكتاب المقدس، لكن فعلا نو تكون للتمزيق، كانت تملي تطلع منها ثورات ضد اليونان، واليونان يروحوا يقمعوا في الثورة ويقوموا تاني لغاية ما في الآخر صارت خاربة. نو تكون للتمزيق. أنا بقصدي من الكلام يا حبيبي إنه النبوات تمت حرفيا. بعيد تاني، ممكن تتكرر؟ ممكن. أنا دي ربنا قال سياسته، ف في التعامل مع خطايا مصر. تتكرر الخطايا يكرر نفس العقاب. بقية الآية 16 رجع لنوف بقى اللي احنا بدينا بها الحدوتة الجيزة. ولنوف ضيقات كل يوم. ايه الضيقات اللي نوف؟ قلت لكم نوف دي كانت مقر للملوك اللي هي منطقة البدرشين اللي هي مكان الأهرامات دلوقتي. كانت قصور الملوك فيها كانت مليانة بالحدائق. ما انه دخل الإيمان المسيحي صارت يعني في طي النسيان زي ما بيقولوا. وبعد كده لما دخلوا العرب صارت خاربة. طبعا عارفين يعني نظرتهم للتماثيل وما إلى ذلك يعني. ولنوف ضيقات كل يوم من مدينة كانت تعتبر هي عاصمة مصر الأولى اللي أقامها زي ما قلنا مينا واحد القطرين وصارت هي عاصمة مصر. إلى إيه؟ إلى بقت مدينة في طي النسيان. ولنوف ضيقات كل يوم مركز عبادة العجل أبيس أو الإله بتاعها. يبقى الآية 13 بدأ بنوف الأهرامات الجيزة. الآية 14 راح فطروس الصعيد. من الصعيد طلع للشمال شوي صوعا وبعد كده من صوعا نزل لنو طيبة. وبعد كده راح على الحدود في الآية 15 للأنطرة اللي هي سين اللي هي حدود مصر. من سين راح نازل لنو تاني الأقصر أقصى جنوب مصر. الآية 16 راح لسين تاني ومن سين نزل لنوف مرة تاني ومن نوف راح طالع للمدينة اللي بدأ منها اللي هي مدينة نوف. طيب يكمل الآية 17 شبان أون يسقطون بالسيف. أون ديت اللي هي باليوناني هليوبلس. هليوبلس اللي عين شمس. أون كانت مدينة مكرسة لعبادة الشمس الإله شمس. الشمس كانت ضمن الآلهة اللي المصريين بيعبدوها ويسمى الإله رع. كهنة هليوبلس لعين شمس كان يعتبروا أكثر الكهنة علما في مصر. يعني كهنة الطيبة دول كان يعني إيه مش متعلمين قوي. لكن الكهنة اللي كانوا أكثر علما كانوا في هليوبلس عين شمس. والتاريخ يقول إن أفلاطون جه درس في الجامعة يعني في ذلك الحين اللي هي كانت موجودة في هليوبلس ديت. وأرميا ذكر مدينة أون أرميا 43 الآية 14 يكسر أنصاب بيت الشمس. بيت الشمس قلنا اللي هي مدينة أون اللي عبدت الإله رع إله الشمس. طيب الضربة اللي عليها قلت لكم الآية 17 شبان أون يسقطون بالسيف. لما رجعت للتاريخ لقيت انه معركة حاسمة حصلت ما بين الجيوش الإسلامية والإمبراطورية البيزنطية اللي هم الرومان. الكسرة بتاعتهم كانت في عين شمس ومنها بقى استولوا العرب على كل أرض مصر. كانت من أكبر المعارك اللي انكسر فيها الرومان وبالتالي فقدوا سيطرتهم على مصر كانت في أون في عين شمس. شبان أون يسقطون بالسيف. ده مش بس أون ده يقول الآية 17 بقى شبان أون وفي بستة. في بستة في بستة دي ليها علاقة بعبادة القطط. القطة في مصر دعيت فاو وباليوناني بوباستس. القطة كانت مقدسة في مصر وسبب تقديس المصريين للقطة ان القطة كانت بتقتل الحشرات وكانت تقدر تموت التعبان وخصوصا الكبرى. فلذلك قدسوها المصريين واعتبروا ان القطة آلهة الخصوبة وآلهة الأمومة. يعني منظر القطة كده لما بتولد ولاد كتير وكلهم بيرضعوا من ثدييها فيعني بقت رمز للخصوبة وللأمومة. فعبدوها باسم الإلهة باستيت. والإلهة باستيت لو تشوفوا التمثال بتاعها رأس قطة. ليها معبد في تل بسطة ناحية الزقازيق، شبان أون وفي بستة، هي دي بقى في بستة ديت، يسقطون بالسيف وهم يذهبون للسبي. طب إيه علاقة دوت يعني في التاريخ؟ في التاريخ هزيمة بستاميك الثالث كانت بسبب القطة ديت، كنت أنا قلتها لما اتكلمنا في التاريخ بتاع مصر. لما جيهم الفرس يقوموا على مصر، فكمبيز عارف ان المصريين كان في واحد يعني خان من المصريين وراح انضم للفرس وكشف الامر دوت للفرس وضربوا بيها مصر ان هما بيقدسوا القطط. فكانت النتيجة انه كمبيز راح جايب صف قطط، حتى يعني في التاريخ يقولوا ايه القطط اللي هي يعني كانت سبب الهزيمة يعني او سبب النصرة من الناحية التانية، راح حطتهم في اول الصف وراح رسم القطط على الدروع بتاعت جيوش الفرس. فطبعا المصريين شافوا القطط بيقدسوه ما يدروش يضربوا، فكانت النتيجة انه كمبيز هزم بستميك الثالث بسهولة بسبب القطط ديت. شبان اون وفي بستة يسقطون بالسيف وهما يذهبان للسبي، لان زي ما قلنا كانت دي كسرة من كسرات مصر، في بستة كانت دخول الفرس وقون زي ما قلنا كانت دخول العرب. ويقولوا ان في الحرب ديت بتاعة الفارما اللي هي في سين اللي هي بالقطط ديت، لان قلنا كان بيز دخل من سين ناحية الأنطرة كده، انه في الحرب دي التاريخ يقول ان مات 50,000 جندي مصري في الحرب دي على ايد الفرس. ففعلا شبان أون وفي بستة يسقطون بالسيف وهما يذهبان للسبي. يمكن في التاريخ برضو نفس دخول الفرس دوت كان ليهم علاقة بأون، يعني ما عرفش، جايز يعني لو حد درس أكتر في التاريخ يكون فعلا حرب الفرس كانت بتشمل المدينتين دول، جايز. لكن أون دي كانت انكسار الرومان قدام العرب اللي هي عين شمس. يسقطون بالسيف وهما يذهبان للسبي. يكمل بقى آخر دولة بقى حيوصل ليها من مدن مصر، ويظلم النهار في تحفنحيس عند كسر أنيار مصر هناك. تحفنحيس في اليوناني دفني أو دفنة، وهي لغاية النهاردة اسمها تل دفنة ناحية الأنطرة برضو. يظلم النهار في تحفنحيس، تحفنحيس ديت اللي اليهود اللي هربوا من بابل بعد ما قتلوا جداليا، نقول القصة باختصار، لما نبوخذ نصر هزم أورشليم فراح أقام حاكم في أورشليم اسمه جداليا من قبل بابل من قبل نبوخذ نصر، فراح قايمين على جداليا وموتوه وخافوا من انتقام نبوخذ نصر، فراح حاربين لمصر. هربوا لمصر لفين؟ لتحفنحيس، وخدوا معاهم قهرا إرمية وأقاموا في تحفنحيس ناحية الأمطرة كده دوبك على حدود مصر، يعني بقى في حماية مصر. فدي المدينة اللي اليهود جايين يحتموا فيها في مصر. قلت لكم من أسباب ضرب نبوخذ نصر لمصر، قلت لكم أكتر من سبب لو تفتكروا. السبب الأولاني أنه عايز يعلن أنه إمبراطور وسيطرة وما فيش دولة تقدر تقف قصاده، فمن ضمنها اكتسح مصر، دين السبب الأولاني سياسيا. السبب الثاني أنه هو حاصر سور 13 سنة وما خدش حاجة من سور، فبعقليته العسكرية أروح أخذ مصر وأخذ ثروات مصر كتعويض. السبب الثالث أنه مصر هي اللي تملي كانت بتحرض ملك يهوذا على التمرد على بابل، فقال روح اكسر مصر ديت. السبب الرابع اليهود اللي قتلوا الحاكم اللي انا عينته راح يحتموا في مصر، فانا هروح وراهم في مصر. لكل هذه الاسباب نبوخذ نصر سياسيا فكر في اقتحام مصر، فوصل لتحفنحيس عشان اليهود دول بالذات. الكلام ده موجود في سفر أرميا، كنا شرحنا يعني في سفر أرميا 43 الآية 7، ويظلم النهار في تحفنحيس، هم بيعبدوا الإله رع إله الشمس أظلمها لهم. عند كسر أنيار مصر هناك، طب يقصد دي بكلمة كسر أنيار؟ الأنيار جمع نير، ممكن يكون معنيين إن مصر كنير على الدول اللي حواليها وفرض سيطريتها، فنبوخذ نصر قصر نير مصر عن الدول المحيطة، ممكن يكون ده معنى. ممكن يكون المعنى التاني خش شعب إسرائيل، انتوا قبلتوا انكوا تدخلوا تحت نير فرعون عشان تتمردوا على بابل، طب انا هكسر النير دوت. ممكن المعنيين عند كسر أنيار مصر هناك. مش عارف لو حبينا نلخص، طبعا لما تبقى الآيات بقى قدامنا ونرجع للشرح، يعني باختصار بدأ في خراب مدن مصر الآية 13 نوف اللي هي منفيس اللي هي عين شمس، بعد كده نزل للجنوب اللي هي فطروس اللي هي الصعيد، بعد كده طلع للشرقية اللي هي تبقى العاصمة بتاعة مصر السفلى. بعد كده النص الثاني في الآية 14 أجري أحكاما في نو، هيفضل بقى طالع نازل نود الأقصر، يطلع لسين اللي هي الأنطرة حدود مصر وينزل لنو، يطلع لسين وينزل لنو، دي خط السير بتاع حزقيال. وبعد كده من نو راح طالع لنوف تاني اللي هي زي ما قلنا الجيزة مكان الأهرامات، من هناك خد مدينتين، خد شبان أون مدينة عين شمس هليوبوليس اللي لها رعا، وبعد كده في بستة اللي هي تل بسطة اللي هي عبادة القطط وشوفنا قصتها مع الفرس، بعد كده وصل لتحفنحيس المكان اللي اليهود بيحتموا فيه. يعني لو حبينا نقسم المدن اللي هو ذكرها كعينات للخراب، ذكر عواصم في مصر زي نوف وصوعان، ذكر مدن على الحدود زي سين، ذكر ثلاث مدن مشهورة بالعبادات الوثنية، نو اللي هي الأقصر وأون اللي هي عين شمس وتل بسطة اللي هي بتعبد القطط. آخر حاجة بقى لأنه ده الهدف من الضربة ديت، وصل بقى لتحفنحيس المكان اللي اليهود بيحتموا فيه في مصر. لذلك حزقيال لما بدت الضربة ديت قال إيه؟ أبيد الأصنام وأبطل الأوثان في مصر، هذه أساس الضربة، مدن الكبيرة مدن المشهورة بعبادة الأصنام، نفس اللي قاله إرمية 43 الآية 14 يحرق بيوت آلهة مصر بالنار، لما كان بيكلم على نبوخذ نصر لما هيهاجم على مصر يحرق بيوت آلهة. هي الضربة أساسا ضربة لأصنام مصر، وفعلا زي ما بقول لكم يعني نجحت مقاصد ربنا من أبيد الأصنام وأبطل الأوثان من مصر، انتهت العبادات الوثنية في مصر. يختم الجزء دوت بقى في الآية 19 فأجري أحكاما في مصر فيعلمون أني أنا الرب. أجري أحكام زي ما قلنا بين لهم بطل العبادات الوثنية، بين لهم إن هو الإله الحقيقي، بين لهم إن حزقيال نبي حقيقي لما قال لكم ما تعتمدوش على مصر، أهو صدقت نبوات حزقيال. يبقى نرجع العناوين الرئيسية في الإصحاح 30، قلنا من الآية 1 لغاية 5 الخراب على المدن المحيطة بمصر، بعد كده من الآية 6 لغاية 12 وصف عام لخراب مصر، بعد كده هيبتدي بقى دخل بالتفاصيل في المدن المصرية من الآية 13 لغاية الآية 19، بعد كده يختم هذا الإصحاح بقسم جديد واخد من الآية 20 لغاية 23، ناخدهم ونقف عندهم. يقول في الآية 20 وكان في السنة الحادية عشرة في الشهر الأول في السابع من الشهر أن كلام الرب صار إلي قائلا. لو تفتكروا في بداية حديثنا قلنا من الإصحاح 29 ل 32 هي نبوات عن مصر، النبوات دي متقسمة لسبع أجزاء، كل جزء بيبتدي بهذه الآية: كلام الرب صار إلي قائلا. الإصحاح 29 اتكررت في الآية الأولى وفي الآية 17: كان إلي كلام الرب قائلا. بعد كده في الإصحاح 30 اتكررت في الآية الأولى، يبقى ده قسم ثالث. الإصحاح 30 القسم الرابع من الآية 20 برضو بادي بنفس الآية: كلام الرب صار إلي قائلا. فتملي ديت هتقسم لنا النبوة اللي على مصر لسبع أجزاء. يقول الآية 20: وكان في السنة الحادية عشرة في الشهر الأول في السابع من الشهر. عايز أقف عند التاريخ بتاع حزقيال. قلت لكم أن حزقيال إنسان منظم، وكل نبوات حزقيال بتبقى مؤرخة بتاريخ. الإصحاح 30 زي ما شفنا ما بداش بتاريخ، لكن قلنا أنه ده بنميل أنه هو التاريخ اللي مذكور في الإصحاح 29 الآية الأولى. طب الإصحاح 29 الآية الأولى كانت النبوة بتاريخ إيه؟ في السنة العاشرة في الثاني عشر من الشهر العاشر. الوقت ده في التاريخ كان فيه ايه؟ كان فيه نبوخذ نصر محاصر مدينة أورشليم، وجيش مصر بدأ يتحرك عشان يساعد صدقية. في الوقت ده قال حزقيال النبوات كلها اللي موجودة في 29 وفي 30. طيب طبعا لو نتخيل بقى حال الشعب، حزقيال بيقول لهم مصر هتخرب، نبوخذ نصر هيدخل يخرب مصر، مدن مصر هتتهد. طبعا هم بيتحكوا، ايه اللي انت بتقوله دوت؟ ده نبوخذ نصر قام حاصرنا بس اهو. لو تفتكروا بقى كان الفرعون في الوقت دوت اسمه هفرع، اهو هفرع طالع وجاي ساعدنا. قول اللي تقوله، ده احنا فرحانين، يا مصر هتيجي دلوقتي تنصرنا. حزقيال قاعد يقول لهم لا، مصر هتتكسر والمدن المصريه هتخرب. الكلام بقى اللي احنا قاعدين نشرح فيه ده الاصحاح 29 و30. يجي بقى وقت النبوة ديت: السنة الحادية عشرة في الشهر الأول في السابع من الشهر. إيه اللي حصل بقى في التاريخ؟ إنه جيش مصر بدأ إيه؟ فعلا ينسحب. طيب إسرائيل خلاص صدق كلام حزقيال؟ قال لك لا، ده هو بينسحب عشان رايح يعد نفسه ويجهز نفسه، لكن حيجلنا برضو. سبوكوا من كلام إيه؟ كلام حزقيال بيقول مصر هتخرب، فراح يقول لهم بقى النبوة اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. شوفوا أهمية التواريخ بقى حبايبي، هو لما بيقرخ مش مجرد تاريخ، ما احنا عشان نفهم الكلام اللي بيقوله نشوف الحكاية وقتها كانت ازاي. وقت ما أورشليم محاصرة، قبليها كان إرميا بيقول لهم ما تتكلوش على مصر، وحزقيال في السبي بيقول لهم ما تتكلوش على مصر، ما صدقوش. طيب جه نبوخذ نصر يحاصر اورشليم، ايه صدقوا؟ لا، قال لك اصل جيش مصر طالع عشان يساعدنا. سيبك من ارميا وسيبك من حزقيال، ارميا يقول لهم مصر هتتغلب، النبوات اللي احنا اتكلمنا فيها ارميا 43، وحزقيال في السبي ارميا بيحذر اللي في اورشليم سيبكم من مصر مش هتعمل لكم حاجه، حزقيال في بابل نفس الكلام او اللي احنا بنقوله دلوقتي الاصحاح 29 و30، سبوكم من مصر، مصر هتتكسر، مصر هتنهزم. هم مش مصدقين ليه؟ لان شايفين جيش هفرع طالع. طب النهارده بقى السنه الحادية عشر النبوه بتاعت دلوقتي، ايه اللي حاصل في التاريخ؟ قلت لكم جيش مصر ايه؟ انسحب. طبعا وقتها بقى نبوخذ نصر فك الحصار عن اورشليم وقال هروح احارب مصر. هفرع شافه جاي راح دخل مصر ما طلعش. هما بقى مش يصدقوا، يقولك لا ده هو دخل مصر يعد العد يزود الجيش بتاعه لكن هيجلنا. فراح قايل لهم بقى حزقيال الكلام بتاع النهاردة ايه: يا ابن آدم اني كسرت ذراع فرعون ملك مصر. فين ربنا كسر ذراعه؟ معركة قرقميش لو تفتكروا. يعني ما عشان كده حبايبي، يعني قبل ما ابتدي في النبوات خدت ملخص لتاريخ مصر، بس اقولها باختصار: مصر كانت امبراطوريه وفرض السيطره بتاعتها على مصر وفلسطين والشام لغاية سوريا. في الوقت دوت طلعت امبراطورية بابل كانت بدأت تكبر. انتهز فرعون مصر ضعف أشور وراح رجع امتد بالامبراطورية بتاعته وحط جيش في كرقميش. كرقميش على حدود نهر الفرات. في الوقت ده طلعت بابل. عملت ايه بابل؟ هزمت مصر في معركة كرقميش ديت وبقت بابل هي السيد. فراح جيش مصر منسحب، فراح طلع وراهم نبوخذ نصر عشان يقتص منهم. فوصل لنبوخذ نصر خبر ان ابوه مات، فراح متراجع عن الهجوم على مصر وراح علشان يتولى المملكة وسب مصر دلوقتي. فجت مصر حرضت صدقية على التمرد على بابل، فراح جاي محاصر ايه؟ مدينة اورشليم. حصل مدينة اورشليم، فقلنا الجيش طلع ورجع. فربنا بيفكرهم بقى سنة 605 السنة اللي ملك فيها نبوخذ نصر: يا ابن آدم إني كسرت ذراع فرعون ملك مصر، هزمته في كرقميش، ودي كانت أول كسرة لمصر. النهاردة بقى في السنة 11 في الشهر الأول في السابع من الشهر، مصر عايزة تلمع نفسها تاني، إنها تبتدي تبان بقى إن هي دولة بتحمي الدول اللي حواليها، واللي يتعاهد معاها هي حتوقف جنبه. فبيعمل ده مع مين؟ مع صدقية. تمرد على بابل وانا جنبك. فتمرد، فسمى بلوك راح جاي له، وبعد كده شاف نبوخذ نصر جاي فرجع. الناس فرحانة، قالت لك لا ده راجع حيجلنا تاني. قال لهم لا، يا ابن آدم اني كسرت ذراع فرعون ملك مصر. بيفكرهم بالهزيمة الأولى اللي كانت في كرقميش. طيب ثمرة الانكسار اللي في كرقميش إيه حال مصر؟ بص يوسفوا إزاي. وها هي لن تجبروا، الكسرة ديت مش لما الدراع يكسر يجبروه، لا الكسرة ده مش هيجبر. بوضع رفائد، الرفائد اللي هو القماش اللي يتحط حوالين الجرح، ولا بوضع عصابة ليجبر. العصابة لما يكون في كسر في الدراع يحط عصابة. قال له لا، الكسر اللي أنا عملته في مصر ده مش هيخف. فتمسك بالسيف، مش هيعرف يمسك سيف تاني. ولما نرجع يا حبايبي للتاريخ، بعد هزيمة مصر في كرقميش، بصوا الأول كلمة الله أرميا قال له على الهزيمة اللي في كرقميش بتاعت مصر: باطلا تكثرين العقاقير، لا رفاد لك، مش هتخف يا مصر بعد الضربة ديت. سفر ملوك الثاني الإصحاح 24 آية 7، بعد كسرة كرقميش ورجع مصر من مخزولة يقول: ولم يعد أيضا ملك مصر يخرج من أرضه، لأن ملك بابل أخذ من نهر مصر إلى نهر الفرات، يعني حدود مصر، كل ما كان لملك مصر. وفعلا التاريخ ياكي، بعد 605 لم تعد مصر امبراطورية، بمعنى ان خلاص ما بقتش تقدر تطلع تستولى على مدن خارج حدودها، اتكسرت. عشان كده قال التعبير انه لم يعد فرعون مصر يخرج من مصر. قال له الكسرة اللي انا كسرتها لها ديت لو تفتكروا كان الفرعون اللي في الوقت دوت ناخو اللي مننا يعني كان معانا في دراسة سفر إرمية، فناخو يعتبر آخر فرعون في مصر كان له إمبراطورية خارج الحدود. اتكسر في كرقميش، رجع ما بقتش مصر بقى ليها يعني سطوة خارج الحدود. فقال له الكسرة دي كسرة مش هت إيه؟ مش هتكبر، مش هتخف منه. يا ابن آدم إني كسرت ذراع فرعون مصر، وها هي لن تجبر بوضع رفائد ولا بوضع عصابة لتجبر فتمسك بالسيف. لا ده مش بس كده، إلى 22: لذلك هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا على فرعون ملك مصر فأكسر ذراعيه القوية المكسورة. هو ذراعه مكسور، لا أنا هكسره ثاني، وأسقط السيف من يده. ف فأكسر ذراعيه القوية المكسورة. قلنا مكسورة فين؟ مكسورة في كرقميش. قال له لا ده راح أكسره تاني. ما هو دول عشمانين أن مصر هترجع تلم شملها وتجلنا. قال له لا أنا هكسره تاني. فين بقى أكسر ذراعيه القوية المكسورة وأسقط السيف من يده؟ يعني مش هيبقى له قدرة أن يحمل السيف تاني. بصوا بيت الآية 23، أشتت المصريين بين الأمم وأذريهم في الأراضي. فين بقى دوت؟ لما جه نبوخذ نصر الهجوم التاني، بس بقى فين؟ في أرض مصر. هو كسره في كرقميش، كان وقتها فرعون ناخو. الكسرة التانية إن أنا بقى حجيله فين؟ حجيله في مصر نفسها. قلنا في مصر ديت النبوة قالت أيام هفرع، لكن اجتياح مصر كان أيام أحمس الثاني. لو تفتكروا هفرع دوت الشعب قام ضده، وجيه أحمس الثاني كان قائد الجيش انضم للثوار وخد الحكم. ففي أيام أحمس الثاني راح جاي نبوخذ نصر بقى اجتاح أرض مصر اللي احنا شرحناها دلوقتي في النبوة. أشدد الـ24، يعني فيما أنا بأكسر مصر، كسرتها الكسرة الأولى كأنه كسر الدرع الأولاني، وبعد كده كسرها الكسرة الثانية كأنه كسر الدرع الثاني، يعني لن تكون لها قائمة بعد اليوم. وفي الوقت نفسه الـ24 أشدد ذراعي ملك بابل، مش بس هكسر مصر لكن هقوي نبوخذ نصر. وأجعل سيفي في يده، هو بينفذ القضاء بتاعي. وأكسر ذراعي فرعون. عرفنا بقى الكسرة الأولى والكسرة الثانية. وبرضو للناس اللي بتغالط في التاريخ، هو ما قالش إن أنا هقتل فرعون، عشان يقولك التاريخ ما قالش إن نبوخذ نصر قتل فرعون. ما هو الكتاب ما قالش برضو إن نبوخذ نصر قتل فرعون، لكن عمل في إيه؟ هكسر ذراعته. مش هيقدر يمسك السيف، يعني مش هتقدر تبقى دولة يعني ذات سيادة، تبقى ليها إمبراطورية تحكم خارج حدودها. لا لا هكسر، مش هيطلع برا مصر تاني. وأكسر ذراعي فرعون فهي إنه، بصوا الكسرة بقى، قدامه أنين الجريح. يعني كسرة مش هتخف منها مصر، وهتفضل في حال أنين وتفضل مجروحة. طبعا يعني لو خدنا بقى المعنى الرمزي، احنا قلنا مصر رمز للعالم، فرعون مصر رمز للشيطان. ربنا ما قضاش على الشيطان، لكن عمل ايه؟ كسر دراعته، قيده، لكن لسه لم يلقى في البحيرة المتقدة بنركب ريدة. لو حبينا ناخدها من المعنى الرمزي، يأكد الكلام تاني عشان إسرائيل ما تحطش أمل إن مصر هتطلع تساعدها تاني. يقولون في الآية 25، أشدد ذراعي ملك بابل، بيعيد الكلام تاني، أما ذراع فرعون فتسقطان. تخيلوا جندي من غير ذراعات هيحارب إزاي؟ فيعلمون إني أنا الرب حين أجعل سيفي في يد ملك بابل، لأنه ملك بابل بينفذ قضاء ربنا على مصر. فيمده السيف دوت، هيمده على أرض مصر. وأشتت المصريين بين الأمم، طبعا لما سمعوا بقى بمجيء نبوخذ نصر، فكل المصريين بدوا يهربوا خارج الحدود المصرية خايفين من بابل. وأزريهم في الأراضي فتعلمون أني أنا الرب. أبي عاتب بقى شعب إسرائيل، أنت رايح تحتمي في وسط المصريين؟ ده مصر نفسها مش قادرة تحمي نفسها، هتحميكم أنتوا؟ المصريين نفسهم هربوا من أرض مصر، أنتوا رايحين تحتموا في أرض مصر؟ اليهود بقى اللي هربوا أيام إرمية. يعني في الآخر ربنا عايز يقول رسالة، أنه من العبث مقاومة تدبير الله وأحكامه. فعلا يا حبيبي، يعني تخيلوا بقى القصة دي كلها، لو كان إسرائيل من أيام إرمية ربنا قال لهم اخضعوا النير بابل، بابل هتزلكوا لمدة 70 سنة، وأقام لهم جدليا حاكم في أورشليم. لو كان إسرائيل خضعت لجدليا تحت خضوع مملكة بابل، كانوا ظلوا في أرضهم 70 سنة في التأديب، زي بالضبط بالضبط ما كان بيأدبهم أيام القضاة. أيام القضاة قاعدين في أرضهم بس زعلين ربنا بيعبدوا أصنام، فيجيب عدو يزلهم وهم في الأرض. ده اللي كان هيحصل مع بابل، لذلك أرميا كان بيتحايل عليه ما يتمردوش على بابل، اخضعوا النير، هم 70 سنة هنخدم فيهم ملك بابل وهيرجع المجد لإسرائيل. للأسف ما سمعوش وتمردوا، فكانت النتيجة انه ايه، انه جه هدر لهم الهيكل وهدر لهم البلد وراح واخدهم لسبي بابل. طب مش عايزين تقعدوا في السبي في أرض إسرائيل 70 سنة، روحوا في بابل 70 سنة، وبعد 70 سنة هرجعكم تاني. فأدي اللي تمردوا على تدابير الله، من جهة مقاومة بابل، من جهة قتل جداليا، ظنين ان مصر هتحمينا، مصر ما حبتناش، ظنين ان احنا هنروح نحتمي في ارض مصر. المصريين نفسهم هربوا من ارض مصر، مصر اللي رايحين تحتموا فيها، فكان الاجدى ليكم انك تخضعوا لايه، لتأديب ربنا وما تتمردوش. ده الاصحاح 30. الاصحاح 31 برضو نبوة عن مصر، بس هيدي بقى درس لفرعون مصر، هيفكر بحاجة ربنا عملها مع أشور. فبيقول لمصر كان المفروض تتعلمي من أشور، دي بنعمة ربنا نشوفها المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.